أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. تحصل بما ذكرناه أنه لا إشكال في إمكان القسمين الأولين من الوزع وركوعهما، فهما الوزع العام والموضوع له العام، أو الوزع الخاص والموضوع له الخاص، كما لا إشكال في عدم وقوع القسم الرابع لعدم إمكانه على ما تقدم. إنما الكلام في وقوع القسم الثالث بعد الفراغ عن إمكانه، بأن يكون الوزع عاما والموضوع لا خاصا. فقد ذكر جماعة أنه أن وزع الحروف وما يشبه الحروف من أسماء الإشارة والموصولات من هذا القبيل، وأنكره جماعة مدعيان أن الوزع فيها أيضا عام والموضوع له كذلك. ولا بد في تحقيق ذلك من التكلم أولا في المعاني الحرفية، وبعد ذلك ينظر إلى أن الوزع فيها عام والموضوع له خاص، أو أن الموضوع فيها أيضا عام. فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ونسب هذا إلى الشيخ الرزي قدس سره أنه لا فرق في المعاني الحرفية والمعاني الاسمية من حيث ذات المعنى، وأن الموضوع في الحروف هو بعينه الموضوع في الأسماء، ولا فرق بينهما إلا في أمر خارج عن دائرة الموضوع وهو اللحاظ. وذلك من جهة أن المدعي للمغايرة بين المعنيين يدعي أخذ اللحاظ العالي في المعنى الحرفي، كما هو المعروف أن المعاني الحرفية ملحوظة آلة وحالة لغيره. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس سره أن هذا غير معقول، فإن اللحاظ أي ما كان من الاستقلالي والآلي في مرتبة متأخرة عن المعنى، فإن اللحاظ بمعنى التصور، فلا بد من أن يكون المتصور وذات المعنى في مرتبة سابقة على اللحاظ. فالمدعي لأخذ اللحاظ في الموضوع له إن أراد به أن اللحاظ المتأخر معقول في الموضوع له، فهذا غير معقول، إذ لا يمكن أن يكون الأمر المتأخر متقدما للخلف. ولو ادعى أن هذا لحاظ آخر غير اللحاظ الأول، فقد أخذ لحاظ في المعنى وأخذ لحاظ ثان في مرحلة الاستعمال، باعتبار أن استعمال لفظ في معنى لا بد فيه من اللحاظ، فهذا خلاف الوجدان. وذلك من جهة الضرورة على أننا لا في مقام الاستعمال لا نلاحظ المعنى إلا بلحاظ واحد، بل يمكن أن يقال إن هذا أيضا مستحيل، وذلك من جهة أن اللحاظ لا يمكن أن يعرضه لحاظ آخر، فإن الوجود الذهني غير قابل لوجود إنسان، كما أن الوجود الخارجي غير قابل لوجود آخر. الوجود الذهني أو الوجود الخارجي إنما يفرعان الماهية، الموجود لا يعرضه الوجود، سواء كان الموجود موجودا خارجيا أو كان موجودا ذهنيا. فلا يمكن أن يقال إن اللحاظ مأخوذ في المعنى وهو قيد للمعنى وجزء للمعنى. إذن لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في أن اللحاظ خارج عن حريم المعنى، فلا فرق بين المعنيين. فلا أن اللحاظ العالي إذا كان مأخوذا في المعنى يلزمه أن يكون اللحاظ الاستقلالي مأخوذا في المعنى الاسمي، فما هو الفارق بينهما؟ كان الوضع في الأسماء عاما والموضوع له عاما دون الحروف، ما أن اللحاظ مأخوذ في هذا وفي ذاك، وإن كان كيفية اللحاظ مختلفة من جهة الآلية والاستقلال. ألا أن اللحاظ إذا قيد المعنى به لا يمكن انطباق المعنى على الموجود الخارجي، فإن الموجود الذهني بوصف أنه موجود ذهنان لا ينطبق على الموجود الخارجي للتباين بين الوعائين، وعاء الخارج والذهن متباينان، كما لا يمكن أن يكون الموجود الخارجي موجودا في الذهن، كذلك لا يمكن أن يكون الموجود الذهني موجودا في الخارج. هذا له وعاء وذاك له وعاء آخر. فإذا فرضنا أن اللحاظ قد أخذ في المعنى فلا محال يكون المعنى مقيدا بالوجود الذهني الذي يعبر عنه صاحب الكفاية قدس سره بالكلي العقلي، وهذا غير قابل على الانطباق خارجا، ففي مقام الاستعمال لا بد من التجريب. ففي قول ناصر من البصرة إلى الكوفة مثلا لا بد من تجريد المعنى عن اللحاظ ليكون قابلا للانطباق وقابلا للامتثال في الخارج، ما أن من الضروري أننا لا نحتاج إلى التجريد، بل إن أخذ معنى شيء في الموضوع الذي لا بد من تجريده في مقام الاستعمال كان لغوا محضا. فعلى هذا يترتب أن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية مستعدتان بالذات، والفرق بينهما وإن كان باللحاظ الآلي والاستقلالي إلا أن هذين اللحاظين خارجان عن حريم المعنى، وذات المعنى واحدة، والفرق إنما هو في مرحلة الاستعمال. وقد أورد على نفسه قدس الله نفسه أنه بناء على ذلك يصح استعمال كل منهما في موضع الآخر لاتحاد المعنى. المفروض أن المعنى الاسمي هو بعينه المعنى الحرفي، فلماذا يكون هذا الاستعمال من الأغلاط يستعمل كلمة من مثلا في موضع الابتداء وبالعكس؟ فهذا يكشف عن اختلاف المعنى الاسمي عن المعنى الحرفي، وأجاب عن ذلك بما محصله على ما يظهر من كلامه في بحث المشترك، أن هذا الاختلاف من جهة الاختلاف في العلقة الوضعية، وإن كان ذات المعنى واحدة، يعني المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإن كانا لا يختلفان بالذات إلا أن العلقة الوضعية في أحدهما غير العلقة الوضعية في الآخر. وتوضيح ذلك أن المعاني والألفاظ على كثرتها قد يكون الاختلاف بينها من ناحية اللفظ، وقد يكون الاختلاف بينها من ناحية المعنى. يعني الواضع يلاحظ لفظا خاصا فيزعه بإزاء معنى، ويتصور لفظا آخر فيزعه بإزاء معنى آخر. الاختلاف من جهة اللفظ، هذا اللفظ غير ذلك اللفظ، وإن لم يكن الاختلاف ذاتيا بل كان من جهة الحركات أو من جهة التقديم والتأخير. وإلا ذات المعنى واحد، والاختلاف بينهما يعني بحسب المعنى لا اختلاف، الاختلاف انما هو من جا من ناحيه اللفظ، فيزع هذا اللفظ بخصوصيه ويزع لفظا اخر بخصوصيه اخرى. وقد يكون الاختلاف في ناحيه المعنى، يعني يلاحظ المعنى على نحوين لا على نحوين من اللحاظ، يعني هو بنفسه يضيف خصوصيه الى المعنى فيزع لهذا المعنى مع هذه الخصوصيه لفظا، وللمعنى بخصوصيه ثانيه يزع لفظا اخر، كما ادعي هذا في كلمه الانسان والبشر فيقال ان الانسان من الانس وهو في مقابل الجن، والبشر في مقابل الملك. فإذا لوحظ الإنسان في مقابل الجن يطلق عليه كلمة الإنسان، وإذا أطلق في مقابل الملك يطلق عليه كلمة بشر. أو أن هيئة خاصة من الهيئات كهيئة الجنود يلاحظ على نحوين، إذا كان الإنسان قائما فجلس يقال له قعد، وإذا كان مرتجعا فجلس يقال له جلس، مع أن الجلوس والقعود شيء واحد، اختلاف في خصوصية المعنى. فقد يكون الاختلاف من ناحية اللفظ، وقد يكون الاختلاف من ناحية المعنى وإن كان من جهة الكيفية، وقد يكون الاختلاف من ناحية العلقة الوضعية، يعني الالتزام والتعهد الذي ذكرناه أنه هو حقيقة الوضع. يكون التزام الواضح في حالة دون حالة أخرى، مثلا يلتزم بأنه متى ما حرك يده اليمنى حركة بل أنيفة فيريد تفهيم ذلك الشيء، وإذا لم تكن الحركة أنيفة فيريد شيئا آخر. فلقلك بإن كانت الحركة شيئا واحدا، الدال والحركة حركة اليد، إلا أنه باختلاف العلقة الوضعية يعني باختلاف الالتزام يختلف ذلك. يمكن أن يكون الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من جهة الاختلاف في العلقة الوضعية، يعني الواضع التزم بأنه متى لاحظ هذا المعنى الذي هو متحد بالذات مع المعنى الاسمي، متى ما أراد تفهيمه حال اللحاظ آلتان يعبر عنه بالحرف، فيأتي بكلمة من مثلا أو كلمة إله. وإذا أراد تفهيم هذا المعنى بعينه ولكن مع اللحاظ الاستقلالي، حينما لاحظه استقلالا يعبر عنه بكلمة أخرى مثل كلمة الابتداء مثلا. فالاختلاف بين الأمرين يعني بين الحرف والإذ اختلاف من ناحية العلقة الوضعية، كما صرح في بحث المفتاح أن استعمال الحرف في مكان الإذ وإن كان استعمالا في الموضوع له إلا أنه استعمال بغير العلقة الوضعية، فإن الالتزام إنما كان مختصا بما إذا كان المعنى ملحوظا آلتان. فعلى ذلك يكون المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متحدان بالذات، يعني هذا المعنى عين ذلك المعنى، وإنما الاختلاف من ناحية اللحاظ الذي هو في مرتبة متأخرة عن المعنى وهو على قسمين عالي واستقلالي. فقد جعلت العلقة الوضعية في كل من الحالين بلفظ خاص، تارة يعبر عن ذلك المعنى بكلمة من مثلا، وأخرى يعبر عنه بكلمة الابتداء. ومن ذلك يظهر أنه قدس الله نفسه لا يريد بكلامه في البحث معنى الحرفي أن الاختلاف بينهما من ناحية اشتراط الواضع ليقال إن اشتراط الواضع أي أثر له، أفهل يجب إطاعة الواضع في ذلك لألا يكون مخالفا لشرطه فليكن، وعلى تقدير أن الواضع رجل يجب إطاعته فليكن هذا معصية لماذا يكون غلطا. يظهر أن مراده قدس الله نفسه ليس هو الاشتراط الخارجي، بل يريد بذلك أن العلقة الوزعية في كل من المعنيين غير العلقة الوزعية في المعنى الآخر، فعلى ذلك يكون الاستعمال استعمالا بغير العلقة الوزعية فيكون من الأغلاط. والحمد لله رب العالمين.